بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من روضات الجنات. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأحباب الأجلاء، جلست يوما أتأمل في قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقلت في نفسي: كيف العرض على الله؟ قلت في نفسي: كيف سنقف أمام الله؟ سألت نفسي: كيف ستكون نهاية الحياة؟ ثم تأملت في حالي وحال كثير من أمثالي من الغافلين، رأيت أننا نعيش في الحياة، نأكل ونشرب ونفرح ونمرح، وهمومنا فيما نستقبل من حياتنا، وكيف نعيش، وكيف نبني، وكيف نستكثر المال في المستقبل، وكيف نبني مستقبلنا في الدنيا. لكن مستقبل الآخرة، نهاية الحياة، بداية البرزخ، ماذا أعددنا لها؟ بل هل تذكرناها يوما ما؟ قل ما نتذكر. ولذلك فتعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنرى كم سنعيش في هذه الحياة. ربما يقول أحدنا: أنا عندي 40 سنة، يمكن أعيش كمان 20 سنة. ويقول أحدنا: أنا عندي 60 سنة، ممكن أعيش كمان 20 سنة. ويقول أحدنا: عندي 80 سنة. يقول الآخر: أما أنا فعندي 20 سنة. ويقول الطفل: أنا عندي 10 سنوات. أقول أيها الأحباب: إن الموت لا سن له، فقد يموت ابن 80، ويموت ابن 40، ويموت ابن 20، بل ويموت الجنين في بطن أمه. فالموت لا سن له ولا عمر له. ثم يقول بعض الشباب: أنا قوي الحمد لله، لست مريضا ولا شيء، فالموت بعيد عني. لا، الموت ليس بعيدا عن أحد، فالموت لا سبب له. فقد ينام الرجل القوي الفتي فلا يستيقظ، وقد يسافر فلا يرجع، وقد يقوم فلا يجلس. ولذلك قد يموت الصحيح بدون علة. إذن ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أيها الأحباب أن نتذكر أن الموت يأتي فجأة، وأن العبد لابد أن يكون مستعدا للموت في أي لحظة. فتعال معي أخي الكريم لترى هذا الموقف. تعال معي إلى هذا الأثر الذي روي عن بني إسرائيل، أن ملك الموت كان يتبدى لسليمان عليه السلام في صورة رجل، وفي يوم من الأيام وهو جالس مع نبي الله سليمان عليه السلام، إذا برجل دخل وجلس، فإذا بملك الموت ينظر إليه نظرا شديدا، ثم استأذن ملك الموت ومضى. فسأل الرجل سليمان عليه السلام، قال: يا نبي الله، ما بال هذا الرجل كان ينظر إلي نظرا شديدا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: ملك الموت؟ قال: نعم. قال: يا نبي الله، مر الريح أن تحملني من هذا المكان إلى أقصى بلاد الهند، بعيدا عن المكان الذي فيه ملك الموت، الناس يخافون من الموت. فأمر الريح فحملته في لحظات. وفي اليوم التالي جاء ملك الموت إلى سليمان فسأله سليمان عليه السلام، قال: ما بالك كنت تنظر إلى الرجل نظرا شديدا؟ قال: يا نبي الله، هذا الرجل هو بعينه قد أمرني الله عز وجل أن أقبض روحه بعد لحظات في أقصى بلاد الهند وهو يجلس عندك في الشام، فكنت أتعجب من أمره. فلما جاء الوقت المحدد ذهبت إلى المكان المحدد فوجدته في انتظاري فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي، ولا أبكي على نقصان عمري. فالموت لا سبب له، لا بد أن نكون مستعدين للموت في كل لحظة، مستعدين له بماذا؟ بالعمل الصالح والطاعات وذكر الله وتلاوة القرآن وقيام الليل وكل ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وبالابتعاد عن المعاصي. ثم أقول لك: اعلم أن الموت لا يفرق بين العزيز والذليل، ولا بين القوي والضعيف، ولا الغني والفقير. واسمع إلى هذا الموقف. ملك من الملوك كان له موكب مهيب، الطبول تدق بين يديه، والخيول والقادة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، ويمشي في موكب مهيب، والناس يأتون من أماكن متعددة، من أماكن بعيدة ليشاهدوا موكب الملك في يوم العيد. ومر الملك أمام بيت رجل حائك يجلس على دكانه، يعني على مصطبة أمام بيته، وهو يحيك له ثوبا، فلم يلتفت ولم يرفع بصره ولم يهتم. مضى الموكب، لكن الملك لفت نظره هذا الرجل الفقير المسكين، لماذا لم يرفع رأسه؟ فأوقف الموكب وأمر رئيس الشرطة أن يأتي به. فلما مثل بين يديه قال: الناس يأتون من أماكن بعيدة لمشاهدة هذا الموكب، والموكب يمر أمام بيتك، فلا ترفع بصرك ولا تنظر؟ قال الفقير المسكين: أيها الملك، دعني وشأني. قال: والله لا تخبرني. قال: إذن أعطني الأمان. قال: لك الأمان، قل ما شئت. قال: أيها الملك، إن الملك الذي كان قبلك كان أعظم جنودا منك وأكثر موكبا منك، ومات فدفن في القبور. ثم مات رجل صديق لي فقير ودفن بجواره. وبعد مدة ذهبت لزيارة قبر صديق الفقير، فرأيت ذئبا قد نبش القبور، واختلطت عظام الملك بعظام الفقير، فقلت: أي ربي، أي العظمين تنعم، وأي الجمجمتين أمر ونهى؟ فعلمت إلى ما صار إليه أنت صائر، فزهدت فيك وفي ملكك. فقام الملك وأمر بالموكب كله إلى بيت المال وتواضع لله جل وعلا. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، ألا لك فيما مضى معتبر؟ ألا لك فيما مضى معتبر؟ أيها الناس، أيها المشاهدون، هل تظنون أن الموت على غيرنا قد كتب وعلينا لم يكتب؟ سنموت، هذه حقيقة لا مفر منها ولا تحاول أن تهرب منها، ستموت إما اليوم أو غدا أو بعد غد أو السنة القادمة أو التي بعدها، ستموت. إذا كان الموت حقيقة واضحة لا مفر منها، فالسؤال إذا مت كيف سيكون حالك؟ تذكر نفسك يا عبد الله، تذكر نفسك وأنت مسجع على فراش الموت وحولك الأهل والأصحاب والإخوان والأحباب، لكنهم لا يملكون لك حولا ولا طولا، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. يمد أحدهم يده إلى صدرك ليتأكد من ضربات قلبك، ويمد أحدهم يده إلى أنفك ليتأكد من تردد نفسك، وأنت تودع الدنيا بنظرات نظرات كأنك تقول لهم: يا أهلي، يا إخواني، يا أصحابي، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. تريد أن تنطق فلا تستطيع، ولكن لسان حالك يقول: كم عشت في الحياة، لقد مضت سنواتها كأنها ساعة، فيا ليتني جعلتها طاعة. لقد أكلت فيها كثيرا وشربت كثيرا وتنعمت كثيرا، وانتهى كل ذلك وها أنا أودع الحياة. ثم يدخل ملك الموت بلا استئذان، لأن معه إذن من الواحد الديان، فيشق الصفوف إليك، ثم ينشط روحك من قدميك إلى حقويك، ومن حقويك إلى ترقوتك، إلى التراقي، إلى الحلقوم، إلى المنطقة التي أصعب ما تكون الروح فيها. قال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي، إذا بلغت الروح الحلقوم، وقيل من راق، تقول الملائكة: من يرقى بهذه الروح؟ أكان صاحبها طائعا فترقى بها ملائكة الرحمة، أم كان صاحبها عاصيا فترقى بها ملائكة العذاب؟ وقيل من راق. فيا فرحتاه إذا كنت من قوام الليل، يا فرحتاه إذا كنت ممن يحافظ على صلاة الفجر، يا فرحتاه إذا كنت ممن يبر والديه ويصل رحمه، يا فرحتاه، يا فرحتاه إن كنت لا تحمل في صدرك غشا لمسلم، يا فرحتاه إذا كنت من المقبلين على الله عز وجل، الخائفين له، الخاشعين بين يديه. حينئذ ينزل إليك من السماء ملائكة بيض الوجوه، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر. ثم ينزل ملك الموت وينادي: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض، ثم تلفها الملائكة في الأكفان والحنوط، فتخرج كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. أما إذا كان والعياذ بالله عاصيا، إذا كان لا يحافظ على الصلاة، عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه، يحمل الغش والحقد والحسد لإخوانه المسلمين، إذا كان عاصيا، ينزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، يجلسون منه مد البصر. ثم ينزل ملك الموت فيقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، خرجي إلى غضب من الله وسخط. فتخرج كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض، فيلفها في الأكفان والحنوط. أخي، أي الطريقين تريد؟ أي المصيرين تحب؟ أتحب أن تنزل إليك ملائكة بيض الوجوه يبشرونك بالجنة، أم تحب أن ينزل إليك ملائكة سود الوجوه يبشرونك بالنار؟ اختر لنفسك من الآن، من الآن، فأنت تستطيع أن تعمل الصالحات الآن قبل أن تموت وينقطع عملك. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. التف عليك أمر الدنيا والآخرة، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى يا رب، إنك على كل شيء قدير. تذكر نفسك أخي الكريم وأنت مسج على خشبة الغسل، يقلبك المغسل على وجهك فلا تستطيع أن تنقلب على ظهرك، يرفع يدك فتنزل مرة أخرى. أسألك، أين يداك القويتان اللتان كنت تبطش بهما في الدنيا قد ضعفتا؟ أين عيناك الجميلتان اللتان كنت تنظر بهما إلى الحلال والحرام قد عميتا؟ أين رجلاك القويتان اللتان كنت تدب بهما على ظهر الحياة قد ضعفتا؟ أين بطنك الذي امتلأ مما لذ وطاب؟ أين لسانك الذي كان لا يفطر من الكلام؟ أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين أموالك؟ أين شخصيتك؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أخي الكريم، هذه اللحظة لا بد أن تمر بها. عفوا، معنا اتصال، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ وحيد، أنا كنت عايز أسأل حضرتك على يجوز أن أنا أحفظ قرآن مع شيخ؟
لا يا أختنا، وإنما تحفظي مع شيخ أو أخت، وما أكثر الأخوات التي يحفظن القرآن، بارك الله فيك. أيها الإخوة، أختنا الكريمة تسأل هل يجوز أن تحفظ القرآن على يد شيخ؟ المرأة أو الرجل إذا أراد أن يحفظ القرآن لا بد أن يقول له الشيخ رقق صوتك وفخم هذا الحرف ورقق هذا وافعل هذا، وهذا لا ينبغي أن تجلس المرأة أمام الرجل ليقول لها ذلك، لأن هذا مدعاة للفتنة واختلاط. والحمد لله عندنا في مصر يا أختنا كثير من الأخوات يحفظن القرآن، وكثير من الشيخات الحافظات للقرآن التي لهن إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة حفص وقراءة شعبة وورش وحمزة وخلف وغيرها من القراءات بالقراءات السابع والعشر وغيرها، فالحمد لله أنت لست في حاجة إلى مثل هذا. ويمكن لو لم تستطيع أن تذهبي إلى أخت من الأخوات أو شيخة من الشيخات، يمكن أن تقرأ عليها عبر الهاتف، وهذه وسيلة من الوسائل الطيبة، وزوجك يدخل على النت ويخرج لك أسماء وتلفونات الشيخات التي معهن إسناد، وتتصلي بإحدهن وتتابع معهن إن شاء الله تعالى. إذن أخي الكريم، الحياة تحتاج منك إلى نظرة ثاقبة، وتحتاج إلى فكرة صادقة. أنت لن تخلد في الحياة، لا بد أن تموت، لا بد أن تموت. السؤال، إذا مت وحملوك على الأعناق وصلوا عليك أربع تكبيرات ووضعوك في القبر وعادوا إلى بيوتهم، من سيدخل معك قبرك؟ لا أب حنون ولا أم شفوق ولا زوجة رحوم ولا ابن بار، وإنما ستوضع في قبر ضيق مظلم، آه من أول ليلة في القبر، ليلة صعبة لا يثبت أمامها إلا المؤمن قوي الإيمان كثير الطاعات. عفوا، معنى اتصال.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة الحاجة فاطمة من كفر الشيخ.
تفضل يا أختنا، بارك الله فيك.
أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره وكل شيء، بس المشكلة عندي إن ابني لما يخطب يا إما هو يجي الربط من يمينه أو من يمينه، والقضاء الحكاية دي كتير أوي أوي أوي، مش عارفة إيه الحل.
طيب أجيبك إن شاء الله تعالى.
شكرا.
إذن ليلة القبر هي ليلة صعبة، لا بد للإنسان أن يعمل لها حسابا. لو أن إنسانا سافر إلى بلدة أوروبية أو بلدة إسلامية لأول مرة ينزل هذه البلد، وسينزل في الليل في الظلام ولا يعرف أحدا، يجوب شوارعها وهو مستوحش، كيف يكون حاله؟ لا يعرف أحدا، والبلدة غريبة، والليل مظلم، وقد انطفأت الكهرباء، يجوب الشوارع ولا يستطيع أن يرى أحدا حتى يسأله من شدة الظلام، صوروا كيف يكون حاله. فما بالك بأول ليلة في القبر المظلم الموحش، ماذا تصنع وكيف تنير قبرك؟ صلي ركعتين في ظلمة الليل تنار بهما القبور، تصدق صدقة خفية يتسع بها قبرك، اقرأ في كتاب الله بخشوع وخضوع ترى ذلك نعيما في قبرك، بر والديك وسر رحمك يتسع قبرك. إذن تريد أن يؤانسك الله أن ينير لك قبرك، فعليك بطاعة الله عز وجل، عليك بطاعة الله تبارك وتعالى. عفوا، معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت يا مولانا، احنا انا بسمع الكلام من السادة الأفاضل اللي زي حضرتك.
اخونا الكريم، يبدو ان الخط قطع عليه، نتمنى أن يعود الاتصال مرة أخرى، بارك الله فيه. فأقول يا إخواني، القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. وأنت الآن في الدنيا يمكن أن تتخذ الأسباب لجعله روضة، فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان أيها الأحباب بالعمل، بالتقرب إلى الله، ببذل الجهد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه، لم يتواكل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعمل ويجتهد. فكيف بنا معشر العصاة؟ يجب أن نجتهد ونعمل. عفوا، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي ذهبتنا فيه.
ادعي لي يا شيخ أن ربنا يثبتنا على طريق الهداية.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق والإيمان.
يعني بفضل الله الواحد بدأ يطلب العلم، فادعي لنا يا شيخ ربنا يثبتنا.
نسأل الله أن يجعلك من العلماء الربانيين يا رب العالمين.
اللهم آمين يا شيخ. ادعي لنا يا شيخ ربنا يكرمك.
وأنت كذلك تدعو لنا، حفظك الله ورعاك وبارك. فنقول يا إخواني، تعالوا لنضع خطة إيمانية عملية لننجو من عذاب القبر. لنستأنس في وحشتنا ماذا نصنع؟ أول مسألة المحافظة على الفرائض، الصلوات الخمس في جماعة في الصف الأول، والأخت المسلمة وهي تطبخ في بيتها أو تعمل مجرد ما تسمع الأذان تترك ما في يدها وتقوم فتتوضأ وتجلس منتظرة الصلاة، انتهى الأذان تصلي السنة ثم تقوم تصلي. معنا اتصال، عفوا تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا سمحت يا شيخ وحيد، هو لو الواحد لو الواحد عليه صلاة يقضيها ازاي؟
صلاة
عليه، ايوه عليه صلاة
من قبل البلوغ ولا من بعد البلوغ؟
لا من بعد البلوغ.
نعم طيب حاضر اجيبك ان شاء الله.
ده سؤال، معلش في سؤال تاني بقى. انا عليا ايام من رمضان برضو بعد البلوغ ما كنتش بقضيها.
وانت كم عمرك الان؟
24.
يعني تستطيع ان تقضيها ان شاء الله.
وحملت وولدت وكده، كنت حامل وكنت تعبانه وبرضو فطرت شويه من رمضان عشان كنت تعبانه، فمش عارفه اقضيها ازاي. يعني انا عليا ايام اقضيها وبس، ولا عليا كفاره، ولا عليا ايه؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
ماشي، جزاك الله كل خير.
وجزاك مثل الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا اول شيء اخواني الفرائض، راس مالك الفرائض، الصلاه، الصلوات الخمس في اوقاتها. قبل ان اكمل اجيب اختنا الكريمه، عليها صلوات ماذا تصنع فيها؟ العلماء على قولين، بعض العلماء يقول تصلي مع الظهر ظهر، ومع العصر عصر إلى آخره. القول الثاني قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن وقت الصلاة انتهى ولم يكن لها عذر فيها، فماذا تصنع؟ عليها حينئذ أن تكثر من النوافل، يعني بعد الظهر تصلي مثلا 4 ركعات، 10 ركعات، بعد العشاء تصلي قيام الليل، بين المغرب والعشاء تصلي 6 ركعات، 8 ركعات، يعني كل يوم تصلي لها 20-30 ركعة، تستدرك ما فاتت سنن لله تعالى. لماذا؟ لما روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت كاملة قبلت وقبل سائر عمله، وإن كانت ناقصة قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني التطوع يجبر به الفرائض. وكذلك بالنسبة للأيام التي فاتتها نقول يا أختنا أيام صيام تصوميها وليس عليك فدية ولا شيء. عفوا معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال يا مولانا.
تفضل أخي الكريم.
أنا من السادة الأفضل إزاي حضرتك، قلبي بتأثر جدا وببقى نفسي إن أنا ما أعملش ولا ذنب تاني، بس بمجرد إني عدي عليا وقت ألتزم يوم أو اتنين ألتزم، بعد كده حال قلبي بتغير مع ظروف الجو والمعيشة والجري على أكل العيش. واحد بيبقى نفسه إنه ما يغلطش ولا غلطة، بس الظروف اللي حوالين الواحد بيضطر إن هو يعني إما مش نفاق بقى، يعني يحل من حياته شوية.
يعني هل أنت تترك الصلاة، تترك قيام الليل، تترك ترتكب معاصي يعني ولا؟
لا انا ما بتركش الصلاه يعني عمدا، يعني اوقات باخر الصلاه شويه، يعني بيبقى في ظرف طارئ باخلي مثلا الظهر مع العصر كده يعني.
نعم.
نفسي ان قلبي يفضل مستمر على 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 التقى.
نعم.
اديني رشدة، الله يصلح حالك.
أنا مريض مثلك أحتاج إلى رشدة أيضا، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبك وقلبك يا ربنا. حاضر يا أخي الكريم، بارك الله فيك. نعم، الفتور وضعف الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أخونا الكريم يسأل عن أيام يكون فيها إيمانه قويا، وبعض الأيام قد يتناقص هذا الإيمان في قلبه ويشعر به، وكل إنسان منا يشعر بذلك. فما هو الحل؟ الحل في أمور خمسة: قيام الليل، تلاوة القرآن كل يوم ولو جزء، مصاحبة الصالحين، كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخمسة تقوي إيمانك إن شاء الله تعالى، ما الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. إذا نرجع أيها الأحباب إلى موضوعنا، كيف تنير قبرك بعد الوفاة؟ أولا كما ذكرت لك قيام الليل، الصلوات، الصلوات الخمس. ثانيا سنن الصلاة، سنن الصلاة يعني 12 ركعة كل يوم، وهي ما بتسمى بالسنن الرواتب. طيب معنا اتصال، تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله الله يكرمك يا شيخ، بس أنا في حاجة يعني في حياتي عايز حضرتك تعرفها لي، تعرف لي إيه سرها.
تفضل.
هو أنا لما يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى بقالي 3 سنين يعني ملتزم في على قد ما بقدر طبعا، يعني لأنه مش حد فينا هيبقى عنده كامل الالتزام مع ربنا سبحانه وتعالى ويقدر يكون إيه يعني ينور رضا، يعني إحنا كلنا بنحاول.
نعم.
الحقيقة يعني أنا بشوف في رؤى بالليل ساعات بيجي لي يعني هاتف بيقول لي حاجات بالنص بتتحقق. يعني مثلا ايه، اقول لك حاجه عن الحمل لما اكون مراتي مثلا هتحمل، اقول لك حاجه عن الحمل، او اقول له استنى ما اجيب ورقه وقلم، يقول لي اغسطس، اكتب اغسطس، الحمل يكون في اغسطس. لما اكون نفسي في ولد يبشرني بان في ولد. وبعدين في حاجات برضو يعني اشوفها افسرها على حالي وعلى وضعي في الدنيا انها تتحقق. انا عارف ان حاجات كتير اضغاط احلام وحاجات كتير من عند الله، بس يعني ايه اما بشوف حاجه يعني بيبقى فيها يعني لها ايه بالنص بتحصل معايا، لدرجه ان في واحد برضه من مرات، انا اسف انا هطول على حضرتك بس عايز اعرف هل هي دي رضا من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا هي يعني نعمه ربنا بيديها لها عشان احاسب عليها فيما بعد. لان انا في مره من المرات كنت شاكك برضه ان فيه راجل عامل لي سحر ان هو مثلا يجيني في شيء معين، وجالي في الرؤية ان هو حزين وانا بطبطب عليه بقول له ما تزعلش الكل اجل كتاب بعد 3 اسابيع.
اخونا الكريم يبدو الخط قطع عليه، نسأل الله يبارك فيه وان يحفظه وان يرعاه. نقول عليك اولا بصلاة الفريضة، ثانيا عليك بالسنن الرواتب، ثالثا عليك بقيام الليل كل ليلة 11 ركعة قبل النوم ولو بقصار السور، لكن تحافظ على 11 ركعة. رابعا عليك بتلاوة 3 أجزاء يوميا، فإن لم تستطع فجزء واحد. خامسا عليك أن تتصدق ولو كل أسبوع بصدقة، لا تقول أنا فقير، لا أخرج شيئا ولو قليلا، أخرج جنيه، ريال، 5 ريال، 5 ريال، أي شيء. تصدق بحبوب رز، تصدق بأي شيء، بثوب قديم، المهم رب العزة تبارك وتعالى يريد أن يرى يدك تمتد بالصدقة، لأن هذه طاعة سواء دفعت قليلا أو كثير، وهذه الطاعة تؤثر في القلب. سادسا عليك بصحبة الصالحين الذين يأخذون بيدك إلى الله، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. طيب معنا مكالمة، تفضل يا أخوانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شهيد؟
الله يسلمك وبارك فيك.
الله يكرمك، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيك.
حضرتك بس أنا عندي سؤالين بالله عليك.
تفضل.
أنا أول سؤال، كان في عندنا خطيب خطب 5 دقايق تمام ونزل فعمل فتنه وبلبله في البلد، فالناس سابوا الجامع وراحوا مسجد ثاني، هل ده من السنه؟ هو قال ده هذا من فقه الواقع، قال هذا ده من فقه الخطيب تمام.
5 دقائق الخطبه الاولى، 3 دقائق والثانيه دقيقتين.
أيوة بالضبط 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 تمام. قال ده هذا من فقه الخطيب تمام يا شيخنا.
نعم.
فالناس سابوا المسجد بعد ما صلوا وراحوا مسجد ثاني صلوا فيه تمام. البلد قريه فحصل بلبله جامد جدا، وطبعا احنا قالوا باسم السلفيه والكلام دوت تمام. شيخنا ثاني سؤال، حضرتك كنت عامل دوره اللي هي اجازه.
ايوه
تمام. ففي عندنا اخ من البلد راح الدوره، هو اخ عم يعني تمام، فنعرفش اي حاجه، فخد اجازه. حضرتك يا ريت يعني ايه تنص عن الموضوع ده.
ياخذ اجازه ازاي وهو لم يعرف شيئا؟ لان بياخذ الاجازه معناها انه اختبر ونجح واخذ اجازه مكتوبه. انت رايت الاجازه تمام؟
رايت الاجازه بعيني.
اجازه قراءه وسماع ولا اجازه في كتاب ايه؟
مش عارف والله شيخنا. انا شفت
في عندنا قراءه اجازه سماع اللي هي اجازه سماع الموطأ، يسمع بس الموطأ كله في ثلاثه ايام وهذا ياخذ اجازه.
الخدمه بانظار السنه وخدوه. بس الاخ يعني ايه، انا قلت اقول لحضرتك علشان برضو ايه يعني مش اي حد ياخد اجازه دي. عشان
احسنت بارك الله فيك.
فانا قلت والله يعني نصحت الله يعني.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك.
بسم الله عليك يا شيخ، ترد على السؤال ده بتاع اللي هو الخامس ده بتاع الخطبه عشان في زجاجات حصلت في البلد. انا كده
حاضر ان شاء الله. اولا نجيب اخانا الذي يرى رؤى وتتحقق. هذه الرؤى لا تتحقق، يعني قد تدل على صلاح الرجل وقد لا تدل على شيء، لان الملك وقد كان كافرا راى رؤيا وفسرها له يوسف عليه السلام وتحققت، راى رؤيا وتحققت وكان الملك كافرا. فمساله ان يرى رؤى او يحس باشياء وتتحقق هذا يحدث لكثير من الناس الان. فأرى من أخنا الكريم أنه لا يلتفت إلى مثل هذا ويظل في طريقه إلى الله عز وجل. أما بالنسبة لأخينا الذي خطب 5 دقائق بالضبط ونزل، نقول يا أخنا الكريم ينبغي أن تلاحظ أحوال الناس، ينبغي أن تلاحظ أحوال الناس ولا تجعل فتنة. يعني مثلا هناك خطيب يخطب ساعة، وهذا تطويل. خطيب يخطب 5 دقائق هذا تقصير. يعني لو خطبت ربع ساعة، تلت ساعة، نص إلى 5 حتى يكون موائما مع الناس، فهذا أفضل وأولى حتى لا تسبب فتنة بين الناس. حتى لو كان هذا جائزا، لو كان فعل جائز لك سيسبب فتنة، ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. أسأل الله أن يبارك فيه، ولعل الأخ فعلها باجتهادي أو كذا. معنا اتصال. نعم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ وحيد، في سنة مرة سمعت إن سورة الملك بتنور القبر، ده يا ترى المعلومه دي صحيحه فعلا ولا انا؟
طيب اجاوبك عليها ان شاء الله.
طيب شكرا جدا.
شكرا. نعم يا اختنا الكريمه، سوره قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سوره حاجت عن صاحبها يوم القيامه، وهي سوره الملك. فتلاوه سوره الملك اللي تبارك الذي بيده الملك تحاج عن صاحبها يوم القيامة، وقيل إنها تنير له في قبره. الحديث صحه بعض العلماء وضعفه آخرون. قبل أن أنسى إخواني، في عندنا دورة مجانية اسمها دورة إعداد الفقيه. دورة إعداد الفقيه، هذه الدورة تجمع الفقه كله في 3 أيام، فقه من أوله إلى آخره، العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، والمعاملات، البيع والكفالة والصداق والكفالة والحوالة وإلى آخره، والقرض وآخره، والأحوال الشخصية، الزواج والطلاق إلى آخره، والأطعمة والصيود والذبائح والديات والقضاء إلى آخره. يعني فقه كله تجمعه في 3 أيام، لكن 30 ساعة، كل يوم 10 ساعات من الفجر إلى العشاء. 3 أيام تجمع الفقه كله. بعدين نعطيك 40 سؤال شاملة للمنهج تحلهم وتذاكر شهر الكتاب، وبعد شهر تأخذ 10 أسئلة من هذه 40 تحلها تحريري، والذي ينجح يأخذ إجازة بمقتضاها يدرس هذه الدورات الفقهية داخل وخارج جمهورية مصر العربية. وهذه بنعملها في أكثر من مكان. فعندنا الأسبوع القادم عدة دورات، من أراد أن ينتسب لهذه الدورة فليفعل. وهذا دورة مجانية كما ذكرت لكم، دورة مجانية. عندنا دورة إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، أحد والاثنين والثلاثاء القادمين. عندنا دورة في 6 أكتوبر، ودورة في إمبابة، ودورة في الوادي الجديد، ودورة في أسوان، ودورة في البحير. أقرب بلد منك ممكن تروح، وبعدين المسجد بيكون في مبيت، تبيت في المسجد لو أحببت، لكن الفجر إلى العشاء. دورة 6 أكتوبر طبعا تتصل بالتلفون وتسجل اسمك قبل ما تروح عشان يعملوا حسابك. دورة 6 أكتوبر في مسجد السلام في الحي السادس، مجاورة 9، سجل اسمك عند المنسق الشيخ عبد الناصر، رقم الهاتف 011-042-4-1-1-1-1. رقم الهاتف مرة أخرى 011 042 4 وحايد. دورة إمبابة، زكاة إمبابة قريبة منك، دورة إمبابة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين أيضا. مسجد حلاوة، المنسق الشيخ أحمد السنوسي، 091-32-30. الرقم مرة أخرى 091-32-30. هذه الدورات طبعا للرجال والنساء معا، النساء في مسجد النساء فوق والرجال في المسجد تحت. في الوادي الجديد الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين أيضا، في منطقة الدخلة مدينة موط، مسجد الحرية الجمعية الشرعية، المنسق الأستاذ أشرف، 014-714-84-53. الرقم مرة أخرى 014-714-84-53. أسوان إدفو مسجد الأنصار الجديد الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين أيضا، المنسق الأستاذ منصور، 014-39-40-549. الرقم مرة أخرى 014-39-40-549. البحيرة الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين أيضا، المنسق الأستاذ أحمد النمر، 011-58-440-97. رقم البحيرة مرة أخرى 011-58-44-097. هذه دورات مجانية لمن يريد أن يتعلم الفقه في 3 أيام. أسأل الله أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يحفظكم وأن يرعاكم، وأن يجعل جهدكم في ميزان حسناتكم. واعلموا أن العلم يرفع صاحبه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعلموا أن العلم أيضا يزيد صاحبه خشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإلى اللقاء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.